تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذا تكميل وبيان لما قد بدأناه بحول الله وقوته فيما يتعلق بتفسير القرآن، وقد بدأنا في هذه السلسلة بفاتحة الكتاب، وتكلمنا عن آياتها وما إليها من الأحكام، ثم شرعنا في تفسير سورة الضحى وما يليها من الصور إلى آخر المصحف، ثم سنرجع بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى إلى إتمام جزء عام بالشروع في سورة النبأ إن شاء الله. سورة النصر سورة مدنية بإجماع المفسرين، وبينا قبل ذلك أن الضابط في التفريق بين المدني والمكي عند محقق العلماء هو أن كل ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة فهو مكي، حتى ولو كان نازلا في غير مكة، وكل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل في غير المدينة. يعني ثم آيات في القرآن هي مكية بإجماع نزلت في خارج المكة، في خارج مكة، وثم آيات في القرآن هي مدنية بإجماع نزلت في خارج مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. فالضابط في التفريق بين المكي والمدني هو ما نزل قبل الهجرة فهو المكي، وما نزل بعد الهجرة فهو المدني. فسورة النصر سورة مدنية بإجماع، ثم اختلف بين العلماء في وقت نزولها، فذهب بعض المفسرين إلى أنها نزلت في بعد فتح الحديبية أو بعد فتح خيبر، أي أنها نزلت بعد فتح النبي عليه الصلاة والسلام لخيبر، ومنهم من قال بأنها نزلت في حجة الوداع على النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح مسلم أنه بيّن أن هذه السورة هي آخر ما نزل من القرآن، فآخر ما نزل من سور القرآن هي سورة النصر، وهذا القول هو أرجح الأقوال من ناحية الإسناد، وكذا من ناحية المعنى. فقول ابن عباس في هذه المسألة هو الذي اعتمده المحققون من المفسرين، أي أن هذه السورة هي آخر ما نزل من القرآن. وهذه السورة نعي فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، حينما سأل عمر بن الخطاب جماعة من علماء الصحابة عن هذه السورة وعن سبب نزولها، فما أجاب الصحابة إلا بشيء خارج عن نعي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سأل ابن عباس عن هذه السورة فقال والله ما أراها إلا نعي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمر وأنا ما أعلم عنها إلا ما قل. فهذه السورة نزلت نعيا من الله للنبي عليه الصلاة والسلام وإيذانا من الله تبارك وتعالى باقتراب أجل النبي عليه الصلاة والسلام. وسر هذا النعي أو سر دلالة هذه السورة على اقتراب أجل النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي بيانه على وجه التفصيل إن شاء الله. هذه السورة نزلت تبشيرا للنبي عليه الصلاة والسلام بأمر سيأتي، بأمر سيأتي، وبيان ذلك أن الله تبارك وتعالى قال إذا جاء نصر الله والفتح. وإذا ها هنا شرطية، أي أنها لها فعل شرط ولها جواب شرط، كقول القائل إذا صليت فستكون من الفالحين وإذا ذاكرت فستنجح. فإذا في هذه الصورة هي الشرطية، أي أن لها فعلا للشرط ولها جواب لهذا الشرط. فقال الله إذا جاء نصر الله والفتح. استخدام فعل جاء في هذا السياق للتعبير عن تحقق وقوع النصر فيه نكتة بلاغية عظيمة، وكأن هذا النصر ثابت عند الله تبارك وتعالى، لا شيء فيه أو لا شيء يحجبه إلا أن يأتي من عند الله أو إلا أن يأتي به الله سبحانه وتعالى. فلم يقل إذا وقع نصر الله والفتح، أو لم يقل إذا تحقق نصر الله والفتح، بل قال إذا جاء نصر الله. فكأن نصر الله تبارك وتعالى قائم ثابت على الأرض، لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يرفعه عن أمة الإسلام. فنصر الله قائم ونصر الله ثابت، وما بيننا وبين هذا النصر إلا أن يؤتى به من عند الله تبارك وتعالى. فلذا لم يقل إذا وقع نصر الله أو إذا تحقق نصر الله، بل قال إذا جاء نصر الله، فعبر عن التحقق الوقوع بفعل المجيء إذا جاء نصر الله والفتح. وقوله نصر الله فيه مسألتان: المسألة الأولى في قوله نصر، والنصر هو الفوز على العدو، هذا هو النصر، سواء كان هذا الفوز على أرضه أو على خارج أرضه، هذا يسمى بالنصر. فإذا انتصر المسلمون على الكفار في أي مكان، سواء كان على أرضهم أو في خارج أرضهم، هذا يسمى بالنصر. والنصر من عند الله تبارك وتعالى، وهذا كما بينا دل عليه فعل جاء، كما قال الله وما النصر إلا من عند الله. والنفي والاستثناء يفيد الحصر والقصر كما قرره علماء اللغة. فقوله وما النصر إلا، ما نافية وإلا استثناء، فالنفي والاستثناء يفيد الحصر، أي أن النصر لا يكون من عند أحد إلا الله، لا يأتي إلا من عند الله تبارك وتعالى. وهذا النصر له شروط بيّنها ربنا تبارك وتعالى في آية من سورة النور. فنصر المؤمنين لا يكون أبدا إلا بتحقيق الشروط التي وردت في هذه الآية. فقال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط؟ قال الله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لابد لأمة الإسلام حتى تحصل النصر من الله تبارك وتعالى أن ترفع عنها أعظم معصية نهى الله تبارك وتعالى عنها، وأن تتلبس بأعظم حسنة أمر الله تبارك وتعالى بها. أعظم معصية نهى الله تبارك وتعالى عنها هي معصية الشرك، أعاذنا الله وإياكم. وأعلى حسنة أمر الله تبارك وتعالى بها هي حسنة التوحيد. ولذا جعل الله تبارك وتعالى التمسك بالتوحيد والبعد عن الشرك شرطا في وقوع النصر، فقال: يعبدونني. يعبدونني، وهذه الياء تدل على اختصاص، أي أنهم لا يعبدون إلا الله. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وشيئا في هذه الآية جاءت نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم كما قرره علماء البيان. فشيئا لفظ نكرة أتت في سياق النهي. النهي في هذه الآية أو النفي في هذه الآية: لا يشركون بي شيئا. وشيئا نكرة أي أنهم لا يشركون بالله أي شيء، سواء كان وليا أو نبيا أو ملكا أو غير ذلك من أنواع المعبودات التي يتجه إليها الناس بقلوبهم. فلا بد للإنسان حتى يحصل نصر الله تبارك وتعالى أن يتلبس بحسنة التوحيد، أن يكون موحدا لا يصرف أي عبادة لغير الله تبارك وتعالى. والعبادة كما قرر شيخ الإسلام هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل قول أو فعل ظاهر أو باطن دل الدليل الشرعي أن الله يحبه لا يجوز للعبد أن يتقرب به لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا هو التوحيد، أن تتقرب لله وحده وحده بكل طاعة أمر بها ودل الدليل أنه يحبها سبحانه وتعالى. ولذا جاء في شهادة التوحيد قول الموحد: لا إله إلا الله. فلا إله، إله على وزن فعال بمعنى مفعول، أي لا مألوه، أي لا معبود بحق إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أي أنك إذا قلت لا إله إلا الله فهذه الكلمة تلزمك بصرف كل عبادة لله وحده، ألا تصرف أي عبادة لغير الله. فلا تصرف خوفا لغير الله، ولا تصرف رهبة أو رغبة لغير الله، لا تصرف رجاء ولا توكلا لغير الله، لا تصرف يقينا ولا ثقة لغير الله، لا تصرف صلاة ولا صياما ولا زكاة لغير الله، لا تصرف نذرا ولا طوافا ولا غير ذلك من أنواع القربات التي تصرف في أيامنا لغير الله من الأولياء المزعومين من أصحاب القبور وغيرهم، لا يجوز لك أن تصرفها إلا لله سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد. فالتوحيد يخرج المرء من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد. ومن ظلمات النفاق إلى أنوار الإيمان، ومن ظلمات البدعة إلى أنوار السنة، ومن ظلمات الطاعة ومن ظلمات المعصية إلى أنوار الطاعة، ومن ظلمات الهوى إلى أنوار الإخلاص. هذا كله من التوحيد، هذا كله من التوحيد، أن تخرج من هذا جميعا، من الشرك والنفاق والبدعة والمعصية والهوى إلى ما يقابلها، إلى ما يقابلها من التوحيد والإيمان والسنة والطاعة والإخلاص. هذا هو الشرك، ولذلك هذا هو التوحيد. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقال: والقلب السليم هو القلب الذي سلم من الشرك إلى التوحيد، ومن الإيمان إلى النفاق، ومن النفاق إلى الإيمان، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الهوى إلى الإخلاص. هذا هو القلب السليم الذي أراده الله تبارك وتعالى. فلذا قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ولكن كل ذلك سيقع متى؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لا يمكن أبدا مهما وصل في المكانة السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو التكنولوجية إلى غير ذلك من أنواع التقدمات المعروفة، لا يمكن أبدا أن تصل إلى نصر الله إلا بتحقيق التوحيد ونفي الشرك، أن تكون لله سبحانه وتعالى. كما قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام ما حاز هذا النصر إلا بعدما ظل 13 سنة عليه الصلاة والسلام، 13 سنة في مكة، يربي الصحابة على هذه المعاني، يربيهم على نفي الشرك وإثبات التوحيد. وكل السور المكية التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة إنما نزلت لتقرير هذا المعنى، لنفي الشرك وإثبات التوحيد، وصرف العباد إلى رب العباد، وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. فإذا تلبس المسلمون بنفي الشرك وإثبات التوحيد الذي احتوى عليه تلفظهم بكلمة لا إله إلا الله، لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات. فالدين عبارة عن نفي وإثبات، هذا هو الدين، نفي وإثبات، نفي لاستحقاق العبادة عن غير الله، وإثبات لهذه العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. هذا هو الإسلام وهذا هو التوحيد. ولذا فقال الله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. كثير من المسلمين في هذه الأيام يفهم الإسلام على أنه النطق بلا إله إلا الله، فهذا هو الإسلام عند هؤلاء، مع قليل من الصلاة وشيء يسير من الزكاة والصيام إن قدر عليه فهو بذلك يكون من المسلمين. نعم، هو بذلك من جملة المسلمين ظاهرا، أما المسلمين الذين استسلموا لله رب العالمين فهذا شيء آخر. ولذا قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، أي أن المرء لا يكون مسلما حقا حتى يكون مستسلما لله تبارك وتعالى، لابد أن يكون مستسلما لله تبارك وتعالى، ومستسلما لأحكام الله، مستسلما لشرع الله سبحانه وتعالى. فإذا اجتمعت الأمة على هذا الفهم نزل عليها وجاءها نصر الله. أما إذا لم تجتمع على مثل ذلك فلا نصر أبدا من عند الله تبارك وتعالى أبدا. ولذا قال الله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصروا الله ينصركم. فهذه الجملة فيها أداة للشرط وفعل للشرط وجواب للشرط. إن تنصروا الله، إن أداة الشرط، وتنصروا فعل الشرط، وجواب هذا الشرط ينصركم، أي كقول القائل: إن تذاكر تنجح، فإذا تخلفت المذاكرة تخلف النجاح، إن تذاكر تنجح. وكذا إن تنصروا الله ينصركم. ونصر المرء لربه سبحانه وتعالى كما قال العلماء لا يكون إلا بفعل المأمور وترك المحظور، وأعظم مأمور أمر الله تبارك وتعالى فيه هو التوحيد، وأعظم محظور نهى الله تبارك وتعالى عنه هو الشرك أعاذنا الله وإياكم. فأعظم مأمور هو التوحيد، وأعظم محظور هو الشرك. ولذا قال الله في آية النور: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو ضابط النصر والتمكين عند الله تبارك وتعالى. طيب، ثم قال الله: إذا جاء نصر الله. فالفائدة الأولى في كلمة النصر، ومتى يكون النصر؟ الفائدة الثانية في نسبة هذا النصر لله سبحانه وتعالى في قوله نصر الله، لم يقل إذا جاء النصر والفتح، بل قال إذا جاء نصر الله والفتح. وإضافة النصر لله تبارك وتعالى فيه تعظيم لهذا النصر، فالشيء إذا أضيف لعظيم عظم، الشيء إذا أضيف لعظيم عظم. فإذا قلت مثلا بيت الفقير وبيت الغني، فكلمة بيت في هاتين الجملتين اختلفت باختلاف ما أضيفت إليه. فإذا أضيف البيت للفقير دل على أنه بيت بسيط متواضع لا شيء فيه إلا من حطام الدنيا إلا الشيء اليسير. أما إذا أضيف للغني فهذا شيء آخر، وإذا أضيف للملك يقال هذا بيت الملك، هذا بيت الملك، فهذا أيضا تصور ثالث عن معنى البيت. فإذا أضيف لله وقيل هذا بيت الله، فأيضا هذا البيت يعظم عند السامعين وفي قلوب السامعين لهذه الجملة على وفق ما أضيف له هذا البيت. فهذا النصر في هذه الآية أضيف لله سبحانه وتعالى، هذا النصر ليس من عند ملك من ملوك الدنيا، وليس من عند ولي من أولياء الله، ولا من عند غيرهما من سائر المخلوقين، بل هو نصر مضاف لله تبارك وتعالى، فيدل على أنه نصر خارق للعالم، نصر خارق للعالم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه نصر بالرعب مسيرة 4 أشهر عليه الصلاة والسلام، نصر بالرعب، يعني الناس يسمعون بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام يفرون من أمامه من غير أن يقابلونه ولا يقاتلونه أصلا. فهذا نصر خارق للعالم. تجد أن نصر المؤمنين من عند الله تبارك وتعالى، تجد أن المؤمنين من الممكن أن يكونوا في العدد قلة قليلة جدا جدا بالنسبة للكافرين، ممكن المؤمنين يكونوا 300 والكفار يكونوا 3000، 30000، 300000. ولكن التلتمية دولت إذا كانوا على شرع الله سبحانه وتعالى أعانهم الله بمدد من عنده وأنزل عليهم ملائكته سبحانه وتعالى فأيدهم ونصرهم وأعزهم، فيأتي هذا النصر نصرا خارقا للعادة، مش نصر عادي، لا، إنما نصر عادي يجي أنت لما ناس مسلمين ما يكونوش على طاعة ربنا متلبسين بالشرك عذاب الله وإياكم، سواء الشرك الظاهر أو الشرك القلبي إلى غير ذلك، ومتلبسين بأنواع المخالفات الظاهرة والباطنة، ثم يخرج هؤلاء. إذا خرج هؤلاء لملاقات الكفار فإن هذا الالتقاء يكون على وفق السنن الكونية. يعني إيه؟ الحسبة تكون بالورقة والقلم. لو هنا عددهم 3000 وهنا 3000، بس دول أكتر في العتاد والأسلحة، الكفار يهزموا يغلبوا المسلمين. فالمسلمين أول لما يتخلوا عن الدين هذا النص يخرج عن كونه خارقا للعالم، بيخرج عن كونه خارقا للعالم. أما إذا تلبسوا بالإيمان وابتعدوا عن الشرك وكانوا في مجملهم على شرع الله تبارك وتعالى، في مجملهم على شرع الله، يعني ما ينفعش يكون طائفة واحدة بس كده صغيرة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام وتجعل الأمة كلها تنتصر في الجهاد، ما ينفعش. لا، ممكن الطائفة دي بس تنتصر في مكان معين على طائفة أخرى من الكفار، لكن إن أمة النبي عليه الصلاة والسلام تنتصر وتكون في موضع العلو والارتفاع على الأمم الكافرة، هذا لا يكون إلا إذا كانت الأمة في مجملها على شرع الله. وهذا يدل عليه ما وقع لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. طائفة واحدة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في أحد خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهزموا من أجل ذلك وأعمل فيهم السيف. فالشاهد من هذا الكلام أن النص لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى بكونه خارقا للعادة إلا إذا كان المسلمون على شرع الله على سبيل الإجمال. أما إذا تخلفوا عن شرع الله وحالوا عن شرع الله تبارك وتعالى فالأمر في هذا السياق يرجع فيه للحسابات الكونية التي لا تكون خارقة للعادة. طيب، هذا ما يدل عليه قوله تعالى نصر الله. ثم قال والفتح. ما هو الفرق بين النصر والفتح؟ قلنا أن النصر هو عبارة عن هزيمة الكافرين على أيدي المسلمين، هذا يسمى نصرا. أما الفتح فهو غزو المسلمين للكافرين في قعر ديارهم بحيث أنهم يفتحون أبواب بلادهم ويدخلونها ويستولون عليها، هذا يسمى بالفتح. هذا يسمى بالفتح. فالفتح لا يكون إلا إذا كان معهم استيلاء على بلاد الكافرين، مش مجرد هزيمة الكافرين حتى لو في خارج بلادهم كبدر وكما وقع في بدر وحنين وغيرها من الغزوات. لا، هزيمة الكافرين والاستيلاء على سلطانهم وبلادهم وفتح أبواب هذه البلاد للمسلمين يدخلون بأمان ويخرجون بأمان، هذا يسمى بالفتح. فربنا سبحانه وتعالى نصر المسلمين وفتح لهم البلاد، مش كان نصرهم فحسب، لا، ده نصر وفتح. ولذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام مبشرا إذا جاء نصر الله والفتح. طيب، ما هي دلالة الألف واللام في قوله الفتح في هذه الآية؟ يعني لماذا لم يقل إذا جاء نصر الله وفتح الله؟ هذا له فائدتان. الفائدة الأولى أن الألف واللام في هذه الكلمة تسمى بالألف واللام العهدية. ما هي الألف واللام العهدية؟ يعني لا يقصد بالفتح هنا كل أنواع الفتح وكل صور الفتح التي اكتسبها المسلمون، وإنما يراد به فتح معين. طب ما هو الفتح الذي يراد من هذه أو في هذه الآية؟ الفتح المراد في هذه الآية عند عامة المفسرين وبعضهم حكاه إجماعا عنهم هو فتح مكة. فالفتح في هذه الآية هو فتح مكة. طيب، لسائل أن يسأل، إذا كان هذا هو فتح مكة فمن مراد من قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا؟ فالجواب أن المراد بآية الفتح صلح الحديبية وليس المراد بها فتح مكة، على الراجح من أقوال المفسرين، وهذا هو القول المعتمد عند جماهير العلماء والمفسرين أن الفتح في هذه الآية هو صلح الحديبية وليس بفتح مكة. وصلح الحديبية كما قال الإمام الزهري وكان في سنة 6 من الهجرة قال هو أعظم فتح على المسلمين، ولا أعلم فتحا أعظم من هذا الفتح. صلح الحديبية مع ان ظاهر هذا الصلح انه كان فيه ظلم للمسلمين، ولكنه كان فتحا عظيما على الاسلام. صلح الحديبيه كان في سنه 6 من الهجره، كان المسلمين وقتها حوالي 1500 مسلم في وقت صلح الحديبيه. بعد صلح الحديبيه بسنتين لغايه سنه 8 من الهجره المسلمين وصلوا 10000. مع ان صلح الحديبيه ايه اللي يدخل في الاسلام ويجي لكم ترجعوه، واللي يرجع للكفر منكم ويجي لنا مش هنرجعه. يعني في ظلم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى سماه فتح، وفعلا كان فتح. صلح الحديبيه مكن للاسلام وشرح صدور الناس للاسلام، واتت الوفود على النبي عليه الصلاه والسلام بعد هذا الصلح. ففي خلال سنتين بس من 1400 مسلم ل 10000، حاجه فظيعه جدا. وبعد فتح مكه بقى ال 10000 وصلوا 100000، ال 10000 100000 شهدوا فتح مكه مع النبي عليه الصلاه والسلام وفيما بعد ذلك. ففتح عظيم جدا، وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره الفتح: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قال العلماء: الفتح القريب في هذه الآية هو صلح الحديبية، هو صلح الحديبية سماه الله تبارك وتعالى فتحا. يبقى الفتح في قول الله إن فتحنا لك فتحا مبينا في قول الجماهير المفسرين هو صلح الحديبية، أما الفتح في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح في قول عامة المفسرين وحكاه بعضهم إجماعا هو فتح مكة، هو فتح مكة. طيب، يبقى الفائدة الأولى في قوله تعالى الفتح هذه الألف واللام العهدية التي تدل على فتح مكة. الفائدة الثانية أن من لسان العرب أنهم إذا قالوا إذا جاء نصر الله والفتح، فالمقصود بهذه العبارة إذا جاء نصر الله وفتح. فإذا وضعوا الألف واللام اكتسبوا بذلك فائدتين. الفائدة الأولى هي في الدلالة بالألف واللام على العهد هو فتح مكة، والفائدة الثانية في أن معنى إضافة الفتح لله تبارك وتعالى قائم وإن في المعنى حتى ولو لم يقم في لفظ الآية. يبقى معنى الآية إذا جاء نصر الله والفتح، أي إذا جاء نصر الله وفتح الله على المسلمين الذي هو فتح مكة. فتح مكة طبعا فتح مكة كان فتحا عظيما على المسلمين. طيب، قال الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذه الفائدة أو هذه الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى في قوله تعالى ورأيت، الرؤية هنا نوعان: رؤية علمية ورؤية عينية بصرية. أما الرؤية العينية أو العلمية فقد رآها النبي عليه الصلاة والسلام بإعلامه من قبل الرسل والوفود بدخول الناس الإسلام، فكانت تأتيه الوفود وكانت تأتيه الرسل التي يرسلها، كما أرسل عمرو بن حزم إلى نجران، وأرسل معاذ إلى اليمن، وأرسل علي إلى الكوفة إلى غير ذلك. فكانت تأتيه الأخبار من هذه الرسل بدخول الناس في دين الله تبارك وتعالى أفواجا. فهذه نوع رؤية علمية تسمى بالرؤية العلمية. والنوع الثاني من الرؤية هي الرؤية البصرية، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى دخول الناس أفواجا في الإسلام بعينه في غير موضع، فكانت تأتيه الوفود وتدخل في الإسلام هكذا أمامه أفواجا وقبائل إلى غير ذلك، فهذه تسمى بالرؤية البصرية. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية في قوله تعالى الناس، ورأيت الناس، فالناس في هذه الآية يراد بهم الكافرين الذين دخلوا في دين الله تبارك وتعالى، ولم يقل ربنا تبارك وتعالى ورأيت قبائل يدخلون في دين الله، أو ورأيت أناسا أو أفرادا يدخلون في دين الله، بل قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله. وهذا فيه دلالة على أن كل من بلغه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وكان للنبي عليه الصلاة والسلام قدرة عليه دخل في الإسلام. وهذا ما قرره ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب، قال لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أسلمت شبه الجزيرة بكاملها، كل شبه الجزيرة أسلم. ولا يقصد بشبه الجزيرة في هذا السياق الشام والعراق، لا، كان في طوائف من النصارى في الشام والعراق، هؤلاء لم يدخلوا في الإسلام، ولكن شبه الجزيرة بكاملها دخل في الإسلام قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما نقله ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب، وهذا أمر عظيم. يعني يقصد بشبه الجزيرة طبعا نجد والحجاز واليمن، نجد والحجاز واليمن، هؤلاء جميعا دخلوا في دين الله تبارك وتعالى، ولم يمت النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد دخلوا جميعا في دين الله. فهذه كلمة لفظ الناس له دلالة على الكثرة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله، وكأن كل الناس حول النبي عليه الصلاة والسلام دخلوا في دين الله تبارك وتعالى. طيب، الفائدة الثالثة في قوله تعالى يدخلون، لم يقل ورأيت الناس يسلمون، أو ورأيت الناس يتدينون، أو ورأيت الناس يعبدون الله، أو ورأيت الناس يقدمون عليك، بل قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله. هذه اللفظة، لفظة يدخلون، لها دلالة، ودلالة هذه اللفظة في أن ثم أشياء تخرج من الإسلام وأشياء تدخل في الإسلام. فهؤلاء حينما قال الله تبارك وتعالى في شأنهم يدخلون، هذا دل على أنهم كانوا في الخارج، فالإسلام وكأنه في دائرة، وهؤلاء كانوا في خارج هذه الدائرة، فإذا فعلوا أشياء معينة دخلوا إلى هذه الدائرة. طيب، كيف يدخل المرء إلى الإسلام؟ المرء لا يدخل في الإسلام إلا بشيئين، أما الشيء الأول فأن يتلفظ بالشهادة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشيء الثاني طبعا المعتمد عند العلماء في كتبهم التلفظ بالشهادة فقط، لكن هذا الشيء مجمع عليه، هذا الشيء الثاني الذي سأذكره الآن مجمع عليه بين العلماء، وهو ألا يأتي بناقض في حال نطقه بالشهادة. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو متدين بالنصرانية، يعني يظل على دين النصرانية، يقول أنا هنطق الشهادة بس هفضل على النصرانية، أو هنطق الشهادة بس هفضل على اليهودية، أو هنطق الشهادة بس هفضل على الوثنية، لا، ده يبقى كافر حتى لو نطق الشهادة. ولو نطق الشهادة ولم يأتي بناقض وقت نطق الشهادة ثم أتى بناقض بعد ذلك فهو كافر باتفاق المسلمين حتى لو نطق الشهادة. بمعنى لو أن رجلا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دخل في الإسلام، بعدما دخل في الإسلام أتى بناقض من نواقض الإسلام، كأن يستحل الزنا أو يستحل الربا أو ينكر وجوب الصلاة، هذا ناقض من نواقض الإسلام. فإذا أنكر وجوب الصلاة أو قال بأن القرآن محرف أو وقع في أبي بكر مثلا فكفر أبا بكر أو غير ذلك من أنواع المكفرات المعلومة عند العلماء، فهو كافر وإن صار وصلى ونطق بالشهادة وزعم أنه مسلم. واضح؟ يبقى النطق بالشهادة أو الكفر، حد الكفر أو حد دخول الإسلام هو في شيئين، الشيء الأول التلفظ بالشهادتين، الشيء الثاني عدم الإتيان الاتيان بناقض ينافي التلفظ بالشهاده. لذلك لما واحد يخش في الاسلام من النصارى نقول له ايه؟ نقول له ما نقولوش كل اشهد ان لا اله الا الله رسول الله بس، لا، نقول له قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان عيسى رسول الله وكلمته القاها على مريم وروح منه. نخليه يزود الايه؟ الجمله دي، عشان الجمله دي فيها دليل على نقضه لهذا الناقض الذي يمنعه من الدخول في الاسلام. واضح؟ فقوله يدخلون هذا فيه دلاله على ان الكافر في خارج دائره الاسلام، فاذا تلفظ بالشهادتين دخل ولم ياتي بناقض دخل الى الاسلام. طيب اذا خرج المسلم من هذه الدائره، خرج من الاسلام، فكيف يعود الى الاسلام مره اخرى؟ قال العلماء اذا خرج من الاسلام فما عليه الا ان يدخل من الباب الذي خرج منه. يعني ايه؟ يعني واحد بيقول بان القران، واحد مثلا من الشيعه الرافضه الخبثاء يقول مثلا بان القران الذي في ايدي المسلمين محرف، كما جاء في اصول الكافي، في اصول الكافي للكليني، ده البخاري بتاع كتب الشيعه، اسمه كتاب الكليني اصول وفروع وروضه، ثلاث اجزاء اصول وفروع وروضه. في اصول الكافي نص على ان فاطمه نزل عليها قران غير القران اللي عند المسلمين، نص على ذلك في غير موضع. من امن بذلك فهو كافر. فلو ان رجلا امن بان القران الذي معنا محرف وان ثم قرانا اخر في عند اهل البيت توارثوه من فاطمه، فما حكم هذا الرجل؟ فهذا الرجل كافر. طب اذا كفر واراد ان يدخل في الاسلام مره اخرى كيف يدخل الاسلام؟ مش بنطق الشهادتين، لا، بالتبرؤ من مصحف فاطمه. اذا تبرأ من مصحف فاطمه وتبرأ من تحريف القران فوز. واخد بالك ازاي؟ نأمره بقى بالتلفظ بالشهاده ايا كان مش مشكله، بس يدخل من الباب الذي خرج منه. على قول مثلا الحنابله في كفر تارك الصلاه، فمن ترك الصلاه كفر عند الحنابله خلافا للجمهور. فاذا ترك الصلاه وكفر كيف يدخل في الاسلام؟ بالصلاه، اذا صلى دخل في الاسلام، الى غير ذلك من الاحكام المتعلقه بالايمان والكفر. واعلموا رحمه الله ان الكفر يقع على المرء، وهذا بيناه تفصيلا لمن اراد ان يرجع في ذلك في تفسير سوره الكافرون، بينا على وجه على بشيء من التفصيل بينا طرفا كبيرا من احكام الكفر والاسلام، وبينا هنالك ان المرء لا يخرج من الاسلام الا باشياء اربعه، اما بالاعتقاد او القول او الفعل او الشك. فاذا تلبس المرء بشيء من هذه الاشياء فهو كافر. يعني اذا تلبس باعتقاد كفري كان يعتقد بان القران محرف هذا كافر، اذا تلبس بقول كفري كان يسب النبي عليه الصلاه والسلام او يسب الله هذا كافر، كان يتلبس بفعل كفري كان يلقي بالمصحف في القاذورات هذا كافر، كان يتلبس بشك كفري كان يشك في وجود الجنه، يقول الجنه انا لا اثبت ولا انفي، يعني يقول انا ما اعرفش موجوده او مش موجوده، الامر عندي سيال هذا كافر. فهذه انواع الكفر، كفر بالاعتقاد والقول والفعل وايه؟ والشك. هذه الاشياء التي تخرج المرأة من دائره الاسلام، من مله الاسلام. والكفر نوعان، كفر اكبر وكفر اصغر. اما الكفر الاكبر فهو الذي يخرج من مله الاسلام، واما الاصغر فضابطه عند العلماء هو كل عمل وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كفر، ودل الدليل على أنه لا يخرج من ملة الإسلام. ثاني، الكفر الأصغر ضابطه عند العلماء هو كل عمل وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كفر، ودل الدليل على أنه لا يخرج من ملة الإسلام. مثال قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قتال المسلم كفر في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هذا الكفر يخرج صاحبه من دائرة الإسلام؟ لا. ليه؟ لأن هذا الكفر كفر أصغر بإجماع العلماء، لأن قتل المسلم ليس كفرا، ولكنه كفر باعتبار لغوي مش باعتبار يخرج من ملة الإسلام. فهو كفر أي يؤدي إلى الكفر، لكنه ليس كفرا مخرجا من ملة الإسلام. طيب فهذه الفائدة المتعلقة بقوله ورأيت الناس يدخلون، يبقى هم من الخارج ودخلوا إلى الإسلام، وبينا كيفية الدخول والخروج، وهذا طبعا على سبيل الإجمال، وإلا في الموضوع يحتاج إلى بسط أوسع من ذلك. الفائدة الرابعة في قوله تعالى في يدخلون في دين الله، يدخلون في دين الله، وقوله في دين الله حقيقة فيه 3 فوائد. يعني هذه الكلمة وحدها فيها 3 فوائد. الفائدة الأولى في قوله في، هذا الحرف لم يقل جل وعلا يدخلون دين الله. لو قال يدخلون دين الله لصحت العبارة، دي لغة ما فيهاش أي حاجة، عبارة صحيحة، ولكنه قال يدخلون في دين الله. هذا الحرف في هذا السياق يدل على إحاطة الدين بهم، وعلى شمول الدين وإحاطتهم بهؤلاء، فإنهم دخلوا في دين الله، دخلوا في داخل هذا الدين. فالدين محيط بهم من كل ناحية، الدين محيط بهم اقتصاديا واجتماعيا وتربويا وأسريا وفكريا وعقديا وتعبديا إلى غير ذلك من أنواع الشمولية أو من صور شمولية هذا الدين في أرجاء أو أصناف التعاملات الحياتية أو الشرعية. ولذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام بشموله بكل شرائعه، ولا تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كما فعل أهل الكتاب. وبين كذلك ربنا تبارك وتعالى أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بإطلاق، فقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولم يبين جل وعلا يعني هذه الهداية هل تكون في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي أو الأسري أو التربوي إلى غير ذلك، بل بين أن هذه هداية عامة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل حال. فالإسلام دين شامل كامل، الكل، كل الأديان إن صحت هذه العبارة لكنها لا تصح، كل الشرائع الموجودة على وجه الأرض وكل الأفكار والمعتقدات الموجودة على وجه الأرض تحتاج الإسلام، والإسلام لا يحتاج لشيء منه، لأنه دين كامل من عند الله، كما قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله رضي لنا الإسلام كما رضيه لمن سبقنا من الأنبياء والأولياء والأصفياء سبحانه وتعالى. فرضي هذا الدين لآدم، كان آدم مسلم، كان آدم مسلما لله رب العالمين، وكذا كان موسى وعيسى كما قال الله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون، وقال إبراهيم قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقالت بلقيس إني أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الدين عند الله الإسلام، ولا دين عند الله إلا الإسلام. ولذا قال الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب، وها هنا فائدة، حرف الجر في هذا السياق يدل على إحاطة الإسلام بأصحابه وعلى انغماس هؤلاء في شرع الله تبارك وتعالى، ولكن ثم استخداما آخر لهذا الحرف في كتاب الله سبحانه وتعالى في سياق الهداية والضلال، فقال الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. غالبا ما يستخدم هذا الحرف مع الضلال مع الهداية، ولكن يستخدم مع الضلال في كتاب الله على الغالب، وكذا فإن حرف الجر على يستخدم مع الهداية. ما هي دلالة استخدام هذا الحرف مع الضلال في كتاب الله؟ يعني ماذا يقول الله وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لماذا لم يقل وإن أو إياكم لفي هدى أو على ضلال؟ ما هو السر في استخدام حرف الجر في مع الضلال؟ السر في ذلك أن حرف الجر في سياق الكلام على الضلال يدل على السفول والانحطاط والانغماس في الضلال والقرب من الظلمات فيه، وكأن الضلال أحاط بهؤلاء وصار ظرفا لهؤلاء في ضلال مبين. وأما الهدى فناسب أن يأتي معه بحرف الجر على، لأنه يدل على العلو والارتفاع والنور، دايما في تلازم بين العلو والنور والسفول والضلال. يعني كل ما ينزل الأرض تحت ظلمة، لكن ما
جميل.
يطلع السماء كل ما يطلع النور يزيد، لكن كل ما ينزل تحت الظلام يزيد. فكذلك
فكذلك
قال: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أما في هذه السورة فأتى بحرف الجر فيه مع دين الله تبارك وتعالى ليدل على إحاطة هذا الدين بهؤلاء، فقال في دين الله. الفائدة الثانية في قوله تعالى في دين الله، في قوله دين، ودين من قول العرب دان فلان لفلان إذا ذل له. فالدين كلمة دين، أصل هذه المادة الدال والألف والنون في لسان العرب تدل على الذل والخضوع، تدل على الذل والخضوع، وهذا المعنى أشار إليه الجوهري في الصحاح في آخرين من علماء اللغة المعروفين. أما أصل التدين في لسان العرب يدل على الذل والخضوع، ده من ناحية اللغة. طب من ناحية الشرع، هل الدين معناه الذل والخضوع بس؟ يعني واحد ذل وخضع لله يبقى متدين؟ لا. ليه؟ لأن ممكن واحد يذل ويخضع لقدر الله ولفعل الله ولشرع الله بالسيف. يعني ممكن واحد يذل زي المنافقين، ما هو ده كان ذليل وخاضع، بيجي يصلي غصب عنه، وبيصوم غصب عنه، وبيدفع الزكاة غصب عنه، بس ايه؟ وهو ده ذل وخضوع، ولكن هذا ليس بتدين. طب ايه ضابط التدين شرعا؟ ضابط التدين شرعا الذل والخضوع لله على وجه المحبة والتعظيم. يبقى ذل وخضوع زائد محبة وتعظيم. يبقى لو في ذل وخضوع ومحبة وتعظيم هذا هو التعبد لله رب العالمين. إنما ذل وخضوع بس ما ينفعش، محبة وتعظيم بس ما ينفعش، لازم ذل وخضوع. يبقى الذل والخضوع والمحبة والتعظيم. ولذلك أصل العبودية في شيئين كما قال شيخ الإسلام في رسالة العبودية، وكذا ابن القيم في مدارج السالكين قال: وأصل العبودية ترجع إلى شيئين، الحب الكامل والذل التام. دي العبودية، حب كامل وذل تام. كل ما ذلك لله يزيد وحبك لله يزيد يبقى أنت كده ترتقي في منازل العبودية. طيب الفائدة الثالثة في قوله تعالى أو في إضافة هذا الدين لله، في دين الله، في دين الله، هذا يدل على أن ثم أشياء يتدين بها الناس على وجه الأرض مخالفة لدين الله، لأنه نسب هذا الدين لله. يبقى في دين البوذيين ودين النصارى ودين اليهود، لكن الدين الذي دخل فيه هؤلاء هو إيه؟ دين الله. ودين الله هو الإسلام، كما قال الله: إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك لم يقل: ويدخلون في الدين أفواجا، ويدخلون في دين الله أفواجا. لكن في أديان كتير ومعبودات كتير، ده النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة بس وقع 365 صنم من على الكعبة. تخيل 365 صنم، يعني حاجة فظيعة جدا، صور كتير للتعبد وصور كتير للتدين هدمها الإسلام وأتى بدين واحد. ما هو هذا الدين؟ هو دين الله. ما هو دين الله؟ هو الإسلام. واضح؟ طيب الفائدة الثامنة في هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى أفواجا ويدخلون في، ورأيت الناس يدخلون في دين الله إيه؟ أفواجا. ما هي دلالة لفظ أفواجا في هذا السياق؟ الناس إما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يدخلون الإسلام على صورتين، إما أن يدخلون أفرادا وإما أن يدخلون أفواجا. فالدخول على هيئة الأفراد كان في العهد المكي وفي بداية العهد المدني، كانوا يدخلون أفرادا، تلاقي اثنين جايين من اليمن على فوق، جاي 30 واحد مثلا من جزء من قبيلة جزء. أما في بعد فتح مكة وبعد صلح حديبية تحديدا، تلك صلح حديبية سنة 6 من الهجرة، كانوا حوالي 1400-1500 مسلم، بعدها سنتين بس بقوا 10,000. في فتح مكة نفسهم بقوا ألوف مؤلفة قرابة 100,000 نفس، 100,000 نفس. فكان في فتح مكة كان الناس يدخلون في دين الله مش أفراد، كانوا يدخلون أفواجا. يعني إيه أفواجا؟ يعني قبائل كاملة تدخل في الإسلام. قبائل تيجي تقول قبيلة من مضر تدخل في الإسلام، قبيلة كذا، ومدينة كذا ومنطقة كذا، المنطقة الشرقية دي كلها داخلة في الإسلام، المنطقة مش عارف إيه تدخل في الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى أظهر هذا الدين وأعلى كلمة هذا الدين. خد بالك إزاي؟ فقيد ربنا تبارك وتعالى وصف حال هذا الدخول بأن دخول خاص، زي الدخول اللي كان على مدار السنين اللي فاتت كلها في الإسلام. لا، دي بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام لإتمام الرسالة، إن هو رسالة تمت. تمام الرسالة كان بدخول الناس في دين الله أفواجا وليس إيه؟ أفرادا. طيب، الآية الأخيرة من هذه السورة قال الله: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى في الفاء في قوله فسبح، ما هي دلالة هذا الفاء؟ هذه الفاء تدخل على جواب الشرط، ولا تدخل إلا على جواب الشرط، وتدل على أن إذا المذكورة في أول السورة شرطية، وكأن الله تبارك وتعالى قال: يا محمد، إذا جاء نصر الله لك وجاء فتح مكة ورأيت الناس في هذا الفتح يدخلون في دين الله أفواجا، ما هو المطلوب؟ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهذه الفاء تدل على أن الجملة التي أتت بعدها هي جواب شرط الجمل السابقة. طيب، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية في قوله تعالى سبح، ما هو التسبيح؟ التسبيح فيه مباحث كثيرة وكلام كثير للعلماء أيضا، يعني ليس هذا محلها، ولعل الله تبارك وتعالى يمن علينا بإعطاء يعني مجلس منفصل نتكلم فيه عن التسبيح، لأن فيه مباحث كتير جدا لغوية وعقدية وتربوية. موضوع التسبيح ده موضوع كبير قوي، ولكن خلاصة هذا الأمر أن التسبيح في لسان العرب هو التنزيه. التسبيح هو التنزيه عن النقائص. فإذا سبحت الله هذا معناه أنك تنزه الله تبارك وتعالى عن كل نقيصة. ولذا كان من شرع النبي عليه الصلاة والسلام وسنته لنا أنه إذا ارتقى في سفره على شيء ما صعودا كان يكبر، أليس كذلك؟ نعم. وكان إذا نزل كان يسبح. ما هي الإشارة في ما هي العلاقة بين هذه السنة ومعنى التسبيح؟ الصعود كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر فيه وكأنه يقول: إذا ارتفعنا فنحن نرتفع ونعلو بأجسادنا، ولكن الله أكبر من ارتفاعنا بأجسادنا. فإذا نزل كان ينزل، وكأنه يقول: الإنسان ينزل بطبعه وجسده، ولكن الله لا ينزل أبدا. فكان يسبح عند نزوله، فكان عند الصعود يقول: الله أكبر الله أكبر، وعند النزول يقول: سبحان الله سبحان الله. أي أنك إذا نزلت فإن الله لا ينزل أبدا، سبحانه وتعالى لا ينزل أبدا. فالتسبيح هو التنزيه لله. طيب، فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك. الفائدة الثالثة في الباء في قوله بحمد، ما هي دلالة هذا الباء؟ هذه الباء، هذه الباء تسمى عند العلماء بباء المصاحبة. تسمى باء إيه؟ المصاحبة. ما معنى المصاحبة؟ أي أنها تساوي معنى حرف جر مع، تساوي معنى مع، أي أن الآية فسبح مع حمد الله. والمعنى، نعم، والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن الله يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام: مع ثبوت حمدك لله على هذا النصر وهذا الفتح المبين، فاجعله مقرونا مصاحبا بالتسبيح. فاجعله مقرونا مصاحبا بالتسبيح. ولذا شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في آخر حياته كما صح عن عائشة أنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قوله في سجوده وركوعه بسبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يعني يتأول القرآن، يعني كان يطبق هذه الآية عليه الصلاة والسلام، فكان في آخر حياته يكثر من هذه العبارة، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. ما معنى وبحمدك؟ ومع حمدك، يعني التسبيح التسبيح مصحوبا بالتحميد. فقوله تعالى فسبح بهذه الباء سمى باء الايه؟ المصاحبة، أي فاجعل التسبيح مصحوبا مع الحمد. فسبح بحمد ربك، وهذه الفائدة الرابعة في قوله حمد. ما هو الحمد؟ الحمد كما أن التسبيح هو تنزيه، هو تنزيه لله تبارك وتعالى عن كل صفات النقص، فالحمد هو وصف الله تبارك وتعالى بكل صفات الجلال والكمال والجمال. هذا هو الحمد، أن تصف الله تبارك وتعالى بكل صفات الجمال والجلال والكمال سبحانه وتعالى. والحمد كما فرق العلماء بينه وبين الشكر يكون بالقلب واللسان، أما الشكر فيكون بالقلب واللسان والجوارح، ويدل على ذلك قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا، لم يقل اعملوا آل داود حمدا، بل قال اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يكون في مقابل العطية، يعني أنت إذا شكرت أحدا فتشكره على الإعطاء، أما الحمد فيكون بلا مقابل، فأقول أحمد فلانا على شجاعته، أحمد فلانا على أخلاقه، وأحمده على إعطائي، وأشكره على إعطائي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن الشكر مرتبط بالإيه؟ بالعطاء. إنما الحمد أنت ممكن تحمد على صفات الكمال، ولذلك قال الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهذا حمد، لماذا؟ لأنه وصف لله تبارك وتعالى بصفات الجمال والجلال والكمال. هذا هو الحمد عند العلماء، فلا بد للتسبيح أن يكون مقرونا بالحمد. الفائدة الخامسة في قوله تعالى ربك، لماذا قال فسبح بحمد ربك ولم يقل فسبح بحمد الله، أو يقل فسبح بحمده واستغفر، بل قال فسبح بحمد ربك واستغفر. هذه الكاف، هذا الضمير الذي ألحق بكلمة رب له فائدة، وكلمة رب في ذاتها لها فائدة. فأما الفائدة في كلمة رب أنها فيها تأنيس للنبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه يقول هذا الرب الكريم الذي رباك وخلقك وسواك فعدلك وأنعم عليك بنعمة النبوة، هذا هو الذي أمرت بتسبيحه وحمده. وأما الضمير ففيه أيضا تأنيس للنبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه يقول هذا الرب هو ربك يا محمد، ليس ربا من هذه المربوبات التي اتخذها هؤلاء، بل إنه ربك أنت يا محمد. ففيه تخصيص يدل على التأنيس للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يخفى ما في هذه العبارة من التأنيس، لأنك إذا قلت أحمد الرب، أو إذا قال الرب احمد الرب، هذا مخالف لقول الرب احمد ربك، احمد ربك. فهذه الكاف لها يعني فيها دلالة على القرب، ولها دلالة على الإعطاء والإنعام إلى غير ذلك. طيب، الفائدة السادسة في هذه الآية في قوله تعالى واستغفر، فسبح بحمد ربك واستغفر. فأمره بأشياء ثلاث، أمره بالتسبيح ثم الحمد ثم الاستغفار. وهذا هو، أعني قوله تعالى والتغفر، هذا هو موضع الشاهد في هذه الصورة في نعي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو موضع الشاهد في نعي النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا؟ لأن العادة جرت على أن الأعمال الصالحات تختم بالاستغفار، فهذا قيام الليل، أناس قاموا بين يدي الله طوال الليل يصلون ويذكرون الله ويركعون ويسجدون، وأمره الله بالاستغفار في إيه؟ في نهاية الليل، وقال والمستغفرين بالأسحار. وهؤلاء أناس يصلون فريضة الله فيركعون ويسجدون، أول شيء أمر به المصلي بعد السلام أن يقول أي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله سبحان الله، مع أنه كان يصلي لم يكن عاصيا لله تبارك وتعالى، ولكن هذه سنة الله تبارك وتعالى في ختم الأعمال الصالحات أن تختم بالاستغفار حتى تقبل على الله بقلب خال عن أي ذنب ومعصية. ولذا قال الله فإذا قضيتم مناسككم فإيه فاستغفروا الله، فأيضا في موسم الحج إذا قضيت المناسك فلا تكثروا من مجرد الحمد أو الثناء، بل أكثروا من الاستغفار على التقصير في هذه العبادات وعلى الاتيان بها على غير وجه الكمال اللائق بالله سبحانه وتعالى. فسنة الله سبحانه وتعالى كما أشار ابن رجب الحنبلي وفي آخرين من العلماء، يعني عامة المفسرين عند هذه الآية أشاروا إلى هذه الفائدة، إلى أن ختم الأعمال الصالحات يكون بالاستغفار، وهذا موضع الشاهد في نعي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما أمر بالاستغفار في سياق الامتنان بالنصر والفتح، خلي بالك في السياق ده في سياق الامتنان بالنصر والفتح دل ذلك على أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام قد تمت وكملت، فكأن الله تبارك وتعالى يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام استعد للصعود للرفيق الأعلى ولمقابلة الله تبارك وتعالى. وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام في سائر حياته بهذا الأمر على أكمل وجه، يعني استغفار في هذه الآية هو استغفار مخصوص بهذه الفترة من حياته، وترجم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستغفار بأنه كان في كل ركوع وسجود يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ولكن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بصفة عامة كان يكثر من الاستغفار عليه الصلاة والسلام، فجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس استغفروا ربكم وتوبوا إليه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة في اليوم الواحد. لو أن رجلا تأمل في حاله ونظر في استغفاره وتوبته لله في اليوم الواحد لما زاد عن 10 مرات في التوبة أو الاستغفار، وإن لله وإن إليه راجعون. كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو في مكانته عند الله يتوب ويستغفر أكثر من 70 مرة، والأعلى من ذلك أنه كان كما في صحيح مسلم من حديث الأغر المزني كان عليه الصلاة والسلام يتوب إلى الله قال يا أيها الناس استغفروا الله فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة 100 مرة، يعني رواية البخاري أكثر من 70 مرة، رواية مسلم 100 مرة. والأشد من ذلك جاء عند أهل السنن بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن كنا لنعد للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. أكثر من 100 مرة فين؟ مش في اليوم بقى، في المجلس الواحد. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبه، يعني يأتي على قلبه شيء من هذه الأشياء التي ترد على قلوب البشر لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، إنه ليغان على قلبي وإني أستغفر الله 100 مرة. يعني إذا جاءت سحابة يسيرة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فغفل يسيرا عن ذكر الله تبارك وتعالى على ما جرت عليه عادة البشر كان يستغفر بسبب هذا الأمر 100 مرة. ومن عجيب ما ذكر الفقهاء أن النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا الاستغفار بعد الخروج من الخلاء، كان الرجل يقول غفرانك غفرانك غفرانك، فسن النبي عليه الصلاة والسلام لنا هذا الأمر في قول طائفة من الفقهاء بسبب أن المرأة يمتنع عن ذكر الله في داخل الخلاء، فإذا امتنع الفترة دي عن ذكر الله يقول غفرانك غفرانك لأن لسانه امتنع عن ذكر الله في هذه الفترة. سبحان الله، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر جدا من الاستغفار عليه الصلاة والسلام. والفائدة الأخيرة في هذه الصورة ختم الله تبارك وتعالى لنا ولكم بالخير هي في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه كان توابا. وهذه العبارة فيها فوائد ثلاثة. أما الفائدة الأولى ففي قوله تعالى إن، وهذا مؤكد، مؤكد لما سيأتي بعده. وأما الثانية ففي قوله تعالى كان، وهذا الفعل الماضي في لسان العرب يدل على الثبوت، يدل على الثبوت والاستقرار. أما الفعل المضارع فيدل على التجدد والاستمرار. فإذا قال القائل يأتي زيد كل يوم أو يأتي زيد، بخلاف ما يقول زيد آت. فإذا قال زيد آت أو مثلا يقول زيد جالس، زيد جالس معناها ثبوت واستقرار الجلوس في صفة الجلوس في حق زيد. أما لو قلنا زيد يجلس فهذا يدل على تجدد هذا الفعل من زيد، يعني إيه يجلس شوية وقوم شوية كل شوية، بس كل شوية بيجلس، فهذا يدل على التجدد وإيه والاستمرار. فالفعل الماضي في لسان العرب يدل على الثبوت والاستقرار. فقوله تعالى إنه كان، هذا يدل على ثبوت هذه الصفة في حق الله أنه تواب، وهذه صفة ثابتة مستقرة في الله، في حق الله سبحانه وتعالى. طيب الفائدة الثالثة والأخيرة في قوله تعالى تواب. والتواب صيغة مبالغة على وزن فعال، على وزن فعال، وهذه من صيغ المبالغة في لسان العرب. وصيغة المبالغة تدل على تجدد الفعل وثبوته في المتصف به. فإذا قلنا رجل أواب أي أنه يكثر من الأوب إلى الله حتى صار صفة له، يعني كثير الأوب حتى صار صفة له بقى إيه؟ أواب. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى كثير التوبة على عباده، كثيرا ما يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. فالتجدد هذا التوب من الله سبحانه وتعالى وتجدد قبول التوبة من الله تبارك وتعالى جعل هذه الصفة صفة ثابتة في حق الله. واخد بالك ازاي؟ فصيغة المبالغة في هذه الصورة تدل على كثرة وقوع هذا الفعل وحتى صار صفة لله تبارك وتعالى انه ايه؟ تواب سبحانه وتعالى. واذا تكلمنا طبعا عن قبول التوبة من الله تبارك وتعالى يعني من عباده لطال بنا المقام، ولكن نشير بحديث أو حديثين في هذا المعنى. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي. ثم أذنب هذا العبد ذنبا فقال ربي اغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي. ثم أذنب مرة ثالثة فقال ربي اغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي وليفعل عبدي ما شاء. قال العلماء قوله وليفعل عبدي ما شاء معناه أنه ما دام يستغفر الله فلا تضره المعصية. هذا معنى وليفعل عبدي ما شاء. ولذا جاء في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في السبي تضم وليدا إلى صدرها وترضعه، فقال لأصحابه أترون هذه تلقي بولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، قال الله أرحم بعباده من هذه الولدة. وجاء عند أحمد وأبي يعلى بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إبليس وبعزتك بعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال إبليس لله رب العالمين مقسما على ذلك بعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. فهذه الأحاديث وغيرها كثير من الأحاديث تدل على أن فعل التوبة على العباد وفعل غفران الذنب متجدد من الله تبارك وتعالى، حتى صار صفة الله تبارك وتعالى واسما من أسماء الله التواب سبحانه وتعالى. ولذا قال: إنه كان توابا. فأكد هذا الفعل أو أكد هذا الأمر بمؤكدات ثلاثة: الأول إن، والثاني كان، والثالث صيغة المبالغة في قوله تواب. فالله أسأل أن يتوب علينا وعليكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم والعمل، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإن كان ثم أسئلة متعلقة بأي إشكال في الكلام السابق في تفسير هذه السورة العظيمة، فتفضلوا بعرضها في 5 دقائق إن شاء الله.